من الروح القدس الإله الواحد أمين. مشغولين بموضوع الرجاء وعاوزين نتعلم يبقى عندنا رجاء لأن الرجاء فضيلة تكتسب، محدش يفترض أنها الواحد مولود كده تفاؤل ساعات يبقى طباع ولا كده طبعه متفائل. الرجاء مش مجرد طبع أو واحد جيناته مساعدة مثلا، لا، الرجاء فضيلة تكتسب. يعني قد تكون بطبعك كنت متشائم، إنما لو ما تتروحن صح تقرب من ربنا صح مش تبقى متشائم، يبقى عندك رجاء. فمحدش يسلم يقول أنا طبعي متشائم أو أنا بميل للإحباط السريع، كل ده ممكن يتغير فيبقى عندك رجاء. هكلمكم في موضوع إزاي الواحد يتعامل مع بيسموه discouragement. يعني إيه أصلا؟ مش لقالها كلمة عربي مظبوطة قوي، هل ده الإحباط ولا خيبة الأمل ولا قلة الحماسة ولا قلة الشجاعة؟ انتوا عارفين عكسها encouragement، الكارج ده اللي هو الشجاعة، وإنكارج يعني بتشجع، عكسها discouragement، فهي أقرب إلى كلمة الإحباط. إنما أيا كان يعني المسمى، إحنا كلنا بنعدي على الحتة دي، إن إحنا نبقى فقدنا النفس، فقدنا الحماس، ما فيش إرادة إنك تغير وتتطور وتتحسن وتقاوم، ومحبط من حاجات كتير، شايل هم تقيل، فإيه خلاص بقى زي ما تمشي وخلاص. الحالة دي كترت وموجودة وعلاجها هي كلمة الرجاء، هو الرجاء هو الحل. لو عرفت يبقى عندك رجاء هتطلع من الحفرة دي وتحس ان الحياة حلوة وانها تحتاج انك تجري فيها وانت مبتسم ومقبل عليها. ازاي الواحد يتعامل مع الديسكارجمنت ده؟ الاول نتكلم عنه هو كمرض منتشر، وخلينا نقول عليه الاحباط وليكن يعني عشان بس نبقى بنستخدم كلمة منتشر. الاحباط مرض مؤذي منتشر ومميت. الاحباط ما هوش حاجة سهلة، ساعات تعشم في انسان يحبطك، بترتبط كمان بحتة expectations، يعني توقعاتك، كنت متوقع لابنك انه يبقى ويبقى، امكانياته طلعت كده، او يعني اجتهدت لكن في الاخر انت كان نفسك في حاجة ما شفتهاش، فده احباط مزمن لانه ابنك، وايه كان ليك احلام قبل كده ما حققهاش. احباط من نفسك، كنت بتحلم لنفسك انك تبقى وتبقى وتبقى وبعدين انت ما بقتش، فبرضو الحكاية دي تغيظ وساعات يبقى احباط مزمن. في احباطات مؤقتة، جاي المؤتمر فاكر هتنام نوم حلو، مش مدين لك فرصة تنام، احباط بس اهو يعدي بتاع يومين وتستحمل. رحت الشغل متصور الناس كلها هتقول لك شغلك فظيع بتاع امبارح، لقيت مطلعين لك غلطة، كبسة يعني، بس هي بتاعت يومها وهتعدي. ففي احباطات مزمنة انك تكون عملت مجهود سنين وما لقيتش اللي كان نفسك فيه مع نفسك او مع ناس، وفي احباطات يومية او اسبوعية على الماشي كده، وعدت ربنا تعمل حاجة في نفس الاسبوع عملت عكسها، بتبقى محبط متغاظ لانه كان نفسك تبقى احسن من كده. اذا واضح ان احنا كلنا بنتعرض بنتخبط للإحباطات بأشكال مختلفة، وساعات تيجي حاجات تقيلة بقى، مرض صعب، مشكلة ضخمة كانتش متوقعة، كانتش في الحسبان، وقفت كل طموحاتك، ركنتها على الجنب، خليك بقى في الهم الجديد. طبعا ده لوحده محبط، ليه؟ انت كنت ناوي وعاوز وا 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 وا. الهم الجديد اللي دخل ده الغي كل البلانز دي بقى، وخلينا نشوف اخرها ايه. فحتى وانت بتتفاعل مع المشاكل انت محبط لانه مش قادر تنسى انك كانت حياتك ماشيه في اتجاه وتغيرت غصب عنك. فبتيجي احيانا صدمات وازمات بتكسر ظهر البني ادم شويه كده وتخليه تعبان لانه كان نفسه وراحت النفس خلاص. أول حقيقة لازم نفتكرها لأنها مفيدة، كلنا بنحبط، كلنا بنحبط بدون استثناء، وبنحبط إحباطات مؤقتة وإحباطات مزمن، النوعين الأكيوت والكرونيك موجود في حياتنا بدرجات وبأشكال مختلفة. فمنتش لوحدك في هذا العالم، كونك محبط من شخص خذلك عادي، كما كان هكذا يكون. ربنا يسوع له كل المجد، خذل من تلاميذه وخذل جدا من أقرب الناس ليه من اليهود بتوعه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. إذن عادي الإحباط ده، ما هوش حاجة غريبة عن الطبيعة البشرية. فكلنا بنحبط، دي لوحدها تسندك. ليه؟ لأن أحيانا المحبط قوي بيبقى حاسس ليه أنا؟ Why me؟ لا أنت مش أنت، لا استنى مش أنت، ده كلنا، كلنا في الهم. فده طبيعة الحياة على الأرض كده، لأن لو الحياة دي very much rewarding، يعني دايما بتدي لك كل حاجة حلوة، طب هتبص على السماء ليه؟ ده ربنا قاصد تبقى الحياة دي محبطة عشان تقول له يلا بقى يا رب خلينا في المفيد، يعني فعلا ما تستاهلش. عشان تقول فعلا ما تستاهلش لازم تحبط شويتين، فما تتخضش، دي طبيعة الحياة على الأرض، كلنا بنحبط. تاني حاجة، الإحباط هيجي وهيروح وهيجي تاني وهيروح، ده إنفلونزا العصر، يعني ده مش بتاع سنة وخلاص تكتسب مناعة، لا ده مش جديري مثلا يجي مرة في العمر، لا ده إنفلونزا بتاعت كل أسبوع، فما تستغربهاش لأنها هتيجي تاني. تلاتة، هو معدي جدا. معدي جدا يعني إيه؟ لما تتكلم مع الناس تبقى أنت داخل كده مبتسم نص ساعة في أي قعدة، في أي قهوة، في أي كنيسة، في أي بيت، تطلع مكشر نص ساعة. ليه؟ اللي بيتكلم عن البورصة يجيبك ده، اللي بيتكلم عن الخدمة يخفسك برضو، اللي بيتكلم عن العيال يخفسك تحت الأرض، كله محبط. فأنت لو اديت ودنك وتفعلت هتلاقي نفسك تتعدي بسهولة جدا، لأنها منتشرة فعلا. وأظن أن احنا عايشين في مجتمع غاوي اللغة دي كمان. يعني هنحكي حكاية، هنحكي حكاية نحمية مع الإحباط، ونركز نشوف دخله ازاي وطلع منه ازاي. الرجاء في شخصية نحمية ده جميل قوي. هقرأ النص الأول لأنه يمكن مش عارفين الحكاية، وبعدين نحلل النص حتى حتى. الأول، نحمية ده فين في التاريخ؟ نحمية ده في حوالي 500 سنة قبل المسيح، وفي الوقت ده كان اليهود مزبيين في بابل، إنما مكرمين ما كانوش مهانين في الوقت ده. فنحمية ترقى إلى أنصار ساقي الملك في مركز كبير قوي في بلاد الغربة. نحمية يهودي تقي، فبيتابع أخبار أورشليم أول بأول. جات له الأخبار محبطة جدا، قال له بص بقت خرابة. طبعا بالنسبة لليهودي بالذات انتماء الأورشليم لا تتصوروا الانتماء، انتوا اللي يفهم في السياسة لغاية النهاردة نفس الانتماء بالنسبة لهم أهم من بيوتهم وأولادهم. فلما سمع أن السور واقع والهيكل محروق والبلد خربانة وكل اللي موجودين فقرة مش لاقين يأكلوا، بكى بحرقة في أول سفر نحمية. إصحاح واحد ده صام وصلى وبكى وركع وكاتب صلاة مؤثرة جدا لربنا في أول إصحاح من نحمية. فالبداية بداية إحباط صعب لواحد كيهودي طموحاته الدينية أغلى طموحاته. عمار بلاده ورجوع النهضة الروحية لليهود بالنسبة له كانت أغلى طموح عنده، فإيه مخبوط في أغلى حاجة، بينما الحتة البشرية بتاعته راجل مستوى كويس وغني وكويس وكل حاجة. وبعدين عمل إيه؟ الراجل ده صلى وقال له رب اعمل بي أي حاجة. دخل تاني يوم على الملك، الملك قال له مالك ما عينك حمرة كده وحالك حال. فصلى في سره قال له رب فرصة اديني حكمة. قال له بص أنا مش هقدر ابتسم في وشك تاني لأن أنا بلادي فيها وفيها وفيها. فعلى عكس المتوقع في السياسة، الملك كان بيحب نحمية جدا، أصدر أمر غريب، قال له شوف روح عمر بلادك، مديك أجازة مفتوحة ومديك كل الإمكانيات. طب ده بلد مستعمرة عندك، لما تعمرها ممكن يهيجوا عليك ويصوروا ويستقلوا، كل ده ما تحسبش، شغل ربنا بقى. فرجع نحمية فرحان جدا واخد العتاد والمال والفلوس والناس وبتاعه، ونزل بقى على أورشليم شافها خربانة بعينيه. إحباط تاني، شاف بقى بلد كاملة خربانة. تخيل انت مش بتتكلم في بيت هتعمره، دي بلد خربت تماما. ما استسلمش للإحباط، ابتدى يهم جمع الناس اللي لسه فيها رمق، ابتدى يقول لهم هلوم نبني سور الرب وانا نكون بعد عارا. تعالوا نشتغل، هنبتدي بالسور. كملت بقى انه القبائل المحيطة قالوا ايه الجدع اللي جاي لنا ده يبني، ده يبني ازاي، هم ليهم مصالح انها تفضل خربان، ودول ناس عرب، بعضهم كان عرب وبعضهم قبائل اخرى. فابتدوا يبعثوا له مراسيل، شوية تريقة وشوية تهديد، وده اللي هنشوفه في النص دلوقتي. ما سمعش الحد وقال لهم يا رجالة هنشتغل وربنا معانا. ابتدى يشتغل، بنى سور بلد كاملة في 52 يوم، احد اعاجيب العهد القديم، بسبب حماس الرجل والرجاء اللي في قلبه. وساعتها كله كش، حسوا بقى ده مش شغل بشر. وطبعا ابتدى بحكمة، كل واحد يبني الحتة بتاعت السور اللي قصاد العشة بتاعته البيت بتاعه. وبعدين جاي يحمل عن الناس البهوات اللي في أورشليم، قال لهم انتوا بقى اللي تملوا الفراغات والمسافات، فعملها بحكمة. وبعدين لما ابتدوا يبعتوا تهديد وزع السيوف وقال لهم واحنا بنشتغل كل واحد سيفه في جنبه عشان لو هجموا هنحارب. فمن كل المعايير كان راجل إداري وراجل تنمية وراجل نهضة وراجل وما كانش بينام تقريبا خالص، ومن فلوسه بيدفع اجر على قد ما يقدر، ففرقت جدا وعمل نهضة ضخمة وسجل اسمه في التاريخ وسجل سفر باسمه وأصبح قائد عظيم من قواد العهد القديم. هناخد نص من نصوص سفر نحمية في نحمية 4، نشوف كمية الإحباطات الديسكارجمنت اللي جياله وإزاي غلبها بالرجاء. يقول لما سمع صنبلط ده من اسمه باين عليه حاجة كده مش مشجعة، أننا آخذون في بناء السور غاضبة، طبعا ده واضح ده مش بتاع ربنا، واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود، وتكلم أمام إخواته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ بيعملوا إيه دول؟ هل يتركونهم؟ هم يسيبوا الناس اللي حواليهم، هتسيبهم يبنوا كده؟ هل يذبحون؟ وكمان عشمانين يقدموا ذبيحة في الآخر؟ هل يكملون في يوم؟ فاكرين نفسهم هيخلصوا الشغلة في يوم؟ دي تريقة، كلها دي تريقة، ها؟ وده كان شيخ قبيلة. هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ حجارة الهيكل اتحرقت كلها. وكان طوبيا العموني صاحبه وحش برد بجانبه فقال إنما يبنون إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. اسمع يا إلهنا، نحامي بقى بيقول الكلام ده، طبعا اتسرب للرجالة، فمين ازاي النغمة دي كلها راحت للرجالة بتوع نحام، فوصل الكلام لنحام. ايه رد نحام؟ يا اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البانين. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصه، كان لسه في نص الحكاية، وكان للشعب قلب في العمل. ولما سمع صنبلط وتوبيا والعرب والعمونيون أن أسوار أورشليم قد رممت، والصغر اللي هي الحتة المسافات اللي قلنا بين حتة وحتة في السور ابتدأت تسد، غضبوا جدا، لقوا الشغل جد بقى، وتأمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. فصلينا إلى إلهنا، نحمية بيحكي، وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا ده بقى إيه؟ صبت يهوذا من اللي بيشتغل، قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كتير، ونحن لا نقدر أن نبني السور. ده صوت من جوه بقى مش من بره، من الأعداء، خلي بالكم، صوت داخلي بيقول مش قادرين بقى على الشغلانة دي، تعبنا. وقال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل، يعني هنبقى وسطيهم ونهدها على دماغهم ومش هيدروا إن احنا وسطيهم. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا، يعني كل المراسيل جاية نيجاتيف من بره ومن جوه، كله بيسمع كلام محبط، مفيش فايدة. فأوقفت الشعب، نحامية بقى، من أسفل الموضع وراء السور، وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورمحهم وقصيهم، ونظرت وأقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. ولما سمع أعداؤنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا إلى السور، كل واحد إلى شغله. السؤال الأولاني، ليه بنحبط؟ ليه بنبقى محبطين؟ ليه بنقع بسرعة؟ بنقع بسرعة. ليه بنقفش؟ ليه بنتغم بسهولة؟ ليه بننهار نفسيا بأي زقة؟ هنحط أربع أسباب وهنشوفها من النص. السبب الأولاني الإرهاق. الإرهاق مقدمة للإحباط. لما تبقى مرهق قوي بتبقى فراجايل، أي زقة هتقع. اتنين، كتر الإحباطات، خيبة الأمل المتكررة، الأصوات النيجاتيف الكتير. تلاتة، الفشل المتكرر، يعني أنت بتعمل حاجة ما بتنجحش مرة واتنين، طبعا ده بيعمل إحباط. أربعة، الخوف والقلق. احنا بنتكلم عن عوامل الديسكارجمنت. ليه الواحد بيبقى easily discouraged؟ ليه؟ ليه الواحد بيقع كده بسرعة؟ أول سبب الإرهاق أو التعب. طلع صوت يقول قد ضعفت قوة الحمالين. تصور الناس بتشتغل وبعدين يطلع صوت يا جماعة الناس كلها تعبت، تلاقي كلنا عملنا أيدينا كده، ما هو إيه؟ نشر فكرة إحنا تهدينا، أنت ما كنتش واخد بالك إن أنت تعبان، بس لما قال كلنا تعبنا يا جماعة إحنا من الصبح بنشتغل عملنا كده، فاهمين الفكرة؟ فأول حاجة محبطة إنك أنت تبقى فعلا مرهق أو تركز على تعبك أو إرهاقك. لما بتركز إنك تعبان دي على طول بتضيع حماسك وتدخلك في دايرة الإحباط. وأحيانا يا جماعة إحنا كناس روحيين بنعتقد إن كل إحباط لازم أنا بعيد عن ربنا، لازم أنا مش مصلي كويس. إحنا بشر. لا، يجوز أنت مرتحتش بقالك يومين، ادخل نام ساعتين، هو ده الحل. أنت ليه محمل كل حاجة على قولت ما صليتش ما تبتش؟ خليك إنسان عملي، أنت مرتحتش وعشان كده بقيت عصبي وبسهولة بتقع. ريح، ادخل كل لقمة ونام، ده لوحده يعالج الإحباط اللي عندك. يبقى واضح ان احنا محتاجين نبقى ناس عمليين شوية. ربنا كان بيعمل كده، إيليا جاء الوقت وقع خالص، ربنا بعت له ملاك يأكله وينيمه، مش عاوزينك لا تصلي ولا تعمل حاجة، خلاص استنى شوية على الصلاة، الصلاة ليها وقت. يبقى خلينا ناس عمليين. مع الإرهاق الشديد انت محتاج توقف شغل وتاخد هدنة شوية. عشان كده بعدها يقول، قبلها يقول بنينا السور واتصل كل السور الى نصه. ده معناه ان كانوا بيبنوا مش واخدين بالهم من عدد ساعات الراحة والاكل والكلام ده، ده اللي وقعهم. جاء وقت ضعفوا فعلا، بقالهم اسبوعين ثلاثة بيشتغلوا فوق طاقة الانسان الطبيعي. ساعات احنا بنبقى كده، بنشتغل فوق طاقتنا كبشر، فتلاقينا كلنا ملخلخين كده نفسيا وعصبيا، لان احنا الحياة مش معتدلين في حياتنا اليومية. عادة بيحصل الإرهاق في نص السك، في نص الطريق. بمعنى إيه؟ كل شيء في بدايته بيبقى بحماس، وبيبقى الواحد فاكر إنه هيقدر يمشي بنفس الحماس على طول. حتى الرياضيين يا جماعة يعلموهم في الجري مثلا، أسمع كده إنه لازم أهم حاجة ينظم نفسه وما يطلعش طاقته كلها في الأول. بتوع الملاكمة كده، الرياضات التقيلة اللي فيها مجهود كبير، يبقى واعي جدا. وفي كرة القدم برضه لازم يبقى عارف انه معاه 90 دقيقة لعب، فما يجريش ويطلع كل طاقته في اول 10 دقايق، حتى لو دخل جونين ما هيقع بعد كده. فيعلموهم انه ما تسيبش نفسك، ما تندفعش زيادة في الاول، خليك بالراحة عشان تقدر تكمل المشوار لاخره. احنا عادة ما عندناش الحتة دي، بنطلع كله في الاول وديجي نهنك في نص السكة مش قادرين نكمل اللي ابتدينا. تاني سبب مشهور للإحباط كتر الإحباطات أو الفرستريشنز الكتيرة، إنك خيبة الأمل بتتكرر من كذا حاجة. هنا اضطراب كتير، ونحن لا نقدر، وضعفت قوة الحمالين. اضطراب تبص عليه إيه ده جمل، هنزيح ده كله امتى؟ تبص على الرجالة العرق مغطيهم. وبعدين احنا عددنا ما يجيبش. طول ما انت عمال تبص على النيجاتيفز دي طبعا هتبقى discouraged، مش هتكمل المشوار. فاحنا هنا بنستسلم للنيجاتيف ثوتس، الافكار السلبية او النظرة السلبية للامور. ما عندناش، ناقص، ما يكفيش، مش هنقدر. اللغة دي كلها تجيبك تحت على طول. حتى اللغة، حتى الكلمة لما تتعود تقولها كتير تلاقي الحكاية بتقع. هم عملوا ايه غلطة؟ بصوا زيادة على الانقاض والحطام، بصوا زيادة على المشكلة وكبرت في نظرهم المشكلة. فكانوا كلهم هيسيبوا اللي في ايديهم ويقعدوا، ما عدا واحد بس، نحامية، هو اللي موقعش الوقعة دي. هتشوفوا قال لهم ايه؟ قال لهم بصوا فوق، بصوا لربنا، بصوا للهدف، اوعوا تبصوا على قولت الناس عرقانة والناس تعبانة والعدد قليل والتراب كتير. الكلام ده صغير، هنشتغل مع ربنا. في حاجات كتيرة تراش، زبالة في حياتنا بنركز عليها زيادة، وده بيخلينا دايما مش فرحانين، دايما محبطين، دايما فاكر انك كان نفسك تبقى وما بقتش. يا عم ده تراش، ده خلاص، ده اترمت في الزبالة من بدري. دلوقتي ممكن يقعد مع واحد 50 سنة يقول اصلا انا كان نفسي ادخل كلية الهندسة. كلية هندسة ايه؟ ده عهد قديم. كلية هندسة انت بتتكلم من 30 سنة كان نفسك تدخل كلية الهندسة، لسه عايش في هذه المأساة. وتلاقيه ناجح ممكن في المجتمع وزي الفل، بس هو تراش، هو مركز على الزبالة. سوري يعني ايه يعني؟ اخطيت، انا اقصد حلمك القديم هتفضل تكتر حزنك عليه طول العمر. طب ما انت النهاردة انجح من 100 مهندس، ايه المشكلة؟ ما تقعدش تفكر بالطريقة دي، لان ده هيخليك دايما تحت، دايما مكشر. طلعها من دماغك وانساها خلاص. كان نفسي ابني يبقى، يا حبيبي ربنا مخلي، الحمد لله ابنك بيعرف ربنا وزي الفل. مش لازم يبقى المنظر اللي انت تمنيته. الفكرة دي طول ما هي شغلاك في دماغك تراش، مصيرها المفروض الزبالة. الحمد لله ابنك حلو وناجح، بص بطريقة تانية. لكن تفضل طول عمرك تكتر هذا الحلم، انت بتأذي نفسك. ثالث سبب مشهور لخيبة الأمل والإحباط، الفشل. والفشل يا جماعة موضوع نسبي جدا جدا. يعني بنت تتخطب وتتفك، لو بنت بتفكر بطريقة روحية مظبوطة هتقول أشكر ربنا أنه اداني الخبرة دي اللي اتعلمت منها دروس كتير وتعلمت منها أختار صح، وتبقى فعلا حاجة بوزيتيف في حياتها. واحدة تاني تبقى دايما مش ناسية انها قلعت الدبلة، وبالنسبة لها حاجة دم مش راضي يتفتح، تقعد بيها سنة واتنين. الله، خلاص it's not failure اساسا. ده مش اي نوع من الفشل، ملوش اي علاقة بالفشل. ده مشروع ابتديناه ما كملش، وما كانش غلط لا في اول ولا في اخر. سيمبلي واحد تعثر في كلية، هو عمل اللي عليه بس ما مشيتش في اول سنة، مش نهاية الدنيا. يجوز طريقة مذاكرته ما كانتش صح، يجوز ما كانش عارف يركز، يمكن كان مخضوض من جو الكلية، ايه المشكلة؟ تاني سنة بيمشي وبيجري ويبقى زي الفل. اللي باصص على الفشل ومكبره قوي، مهوله قوي، هيفضل طول عمره ديسكارج، هيفضل طول عمره محبط، بيشد رجليه بيجرها جرش، ومفيش طعم للحياة. اليوم بيعدي والسنة بتعدي وهو مش عايش. بينما واحد تاني في ظروف أقل بيكون نظرته إيجابية وما بيركزش في الفشل خالص، دايما مركز إن بكرة هنبقى أحسن، تلاقي نفسيته حلوة أو عايش يومه كويس وكل حاجة ماشي. يبقى العملية very relative في الموضوع ده، نسبية جدا. فهنا ثالث سبب مشهور هي نظرتك للفشل، تركيزك على الفشل. لو يوسف العفيف اعتبر نفسه فاشل لانه معرفش اخواته يحبوه، الحقيقة هو مش ذنبه، اخواته هم اللي مش كويسين. الولد كان كويس، اخواته قلالة الادب مش كويسين، ظلموه بعوه وعملوا حاجات مش كويسة. هيلوم نفسه عليه على حاجة؟ هو قدام الناس مش عايش في بيت ابوه، ده نوع من الفشل، بس هو مش فاشل. ولما بقى عبد مش قيمة ولا حاجة، ممكن يبقى مكسوف من كلمة عبد، بس ده مش فشل، ربنا سامح بكده. ولما اتسجن الحياة كان قمة النجاح، لأنه اتسجن بسبب فضيلة، لأنه حفظ نفسه من الشر، في نظر الناس قمة الفشل، ده قمة الفشل. تصور ان واحد يتسجن في المجتمع بتاعنا اليومين دول، كلنا قلبنا بيتقبض. واحد متدين يتسجن دي حاجة تقبض الواحد، مش كده؟ إنما الحياة عند ربنا يوسف اتسجن وهو عظيم، وكان نجاح مش فشل، وفي الآخر بان النجاح بقى. إذا الموضوع ما هوش في ذاته، لا، ده النظرة ليه هي اللي هتحدد كل حاجة. هنا لما قالوا نحن لا نقدر، مين قال كده؟ هم قدروا على فكرة بعد كده. إذا ده ادعاء كاذب، ده شعور بالفشل مزيف. حاسب من النغمة دي، مستحيل، مفيش فايدة، مش هقدر، مش هعرف أخدم، اللي زي ما ينفعش، عمري ما هتصلح، خربانة خربانة. النغمة دي هي دي اللي بتجيب الإحباط. إلغي الكلمات دي كلها من قاموسك، واستخدم كلمات تانية هنشوف إيه اللي تقوله بعد كده. هنا كمان من عناوين الفشل المؤذي بقى، إنك تفضل تلوم الدنيا. أصل لو كانوا أهلي ربوني عدل، يا حبيبي أهلك ربوك صدقني كويسين، ولو كان بس أبويا كان اجتهد شوية وجاب لي 1,000,000 جنيه سابهم لي، لو كان مش عارف الوزير ده بس غيروه من كام سنة كان التعليم العالي إيه، لو كان بس أبونا يخفها شوية كنا اتجوزنا وكنا بشا. كلام كله شماعات، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. أنت بتدور على شخص تتهمه، طريقة غلط للتفكير، ده مش هيخليك تطلع من اللي أنت فيه أبدا. فهنا حاسب تكون بتلوم الآخرين، دي طريقة سوري خايبة، مش هتساعدك أبدا تطلع من الإحباط اللي عندك، هتزود إحباطك، لأنك هتزيد إحساسك أنك مظلوم ومقهور، وهي مش هي الحقيقة، مش الحقيقة خالص. بدليل في ناس أقل منك هتسبقك، لأنها ما بتقولش الكلام ده، ما تفكرش بالطريقة دي. رابع سبب مشهور للإحباط الشديد، الخوف والقلق. قال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطه. شوفوا التهديد جاي إزاي، هنبقى وسطيهم وهنهدها على دماغهم وهم مش ديانين، وبس بعتوا تلغراف مسج كده والموبايلات كلها نقلتها، وبقى كل اليهود بيقولوا اسكتوا ما سمعتوش، صنبلط وطوبيا هيبقوا وسطينا برجالتهم واحنا مش داريين، مش عارفينهم حتى، هيبقوا معانا وسطينا وهيطعنونا في ظهرنا. اشاعات تهديد وكله هوا، مفيش حاجه بتحصل، بس رب رعب وقلق في كل الرجال ما عدا نحن، في مخاوف كلها هوا، في قلق كتير قوي 99% منه مش حقيقي، انما كفيل انه يضيع كل ارادتك وحماسك لاي حاجه، يهد طاقتك كلها، بينما هي كلها حاجات مش واقعية مش حقيقية. لما تبقى قريب من شخص سلبي هتبقى سلبي زيه، فحاسب قوي من عدوى القلق والخوف اللي هتضيع مجهودك بدون داعي. الخوف كمان بيمنعك من أي تطوير وأي نمو، خايف أدخل الموضوع ده. تقعد مع بعض رجال الأعمال لتدبير بعض الخدمات، فواحد من رجال الأعمال الحلوين بيقول شبابنا بقى خايف من أي مخاطرة وأي مغامرة، والنجاح لازم يبقى فيه مخاطرة ومغامرة. عجبتني الفكرة دي، صحيح؟ تلاقي واحد إمكانياته عالية جدا، عاوز يفضل في الوظيفة الضيقة احتياطي. طب يا ابني أقل منك دخل السوق البرايفت وجريو، بلاش مغامرة، بلاش مغامرة، ليه؟ أنت صغير، امشي وقع، ايه المشكلة؟ مش هيحصل لك حاجة، لسه بطولك حتى ما ارتبطتش وما جبتش عيال. لا، أنا مش بقول إن ده دايما صح، بس أنا بدي مثل على الخوف من أي مخاطرة أو مغامرة. طب ما هو مش هينفع، الحياة كلها مغامرات، والخوف ملوش مكان مع أولاد ربنا اللي ربنا شايلهم شيل. لا، ادخل بقلبك ومتخافش، ربنا في ظهرك. طبعا هنا الخوف بقى من الجواز، والخوف بقى من العيال، والخوف بقى من أي علاقة قريبة، والخوف من الهجرة، والخوف من الشغل الجديد، والخوف حتى من جو الكلية، والخوف من الاختلاط، الخوف يخلي الناس تهرب، والهروب طبعا رد فعل. مؤذي ما بيخليش حاجة تتصالح. عشان نخلص ازاي نغلب الاحباط، ندخل بقى في الايه، في العلاج. عرفنا اهم اسباب الاحباطات، منها تكرر الفشل، منها القلق والمخاوف، منها الارهاق العصبي والجسدي الزيادة، منها فعلا خبرات نيجاتيف كتير. هنقولها في ثلاث كلمات، ثلاث خطوات في علاج الاحباط، او ثلاث مبادئ عشان تقتني الرجاء. الرجاء بقى الهوب ده يبقى عندك بثلاث طرق لما تتعرض الى صدمات. انا غششهم من كتاب فاقولهم بالانجليش زي ما غشيتهم كده. Reorganize, Remember, Resist. 3 R. الحل 3 R. Reorganize. Organize يعني نظم. Reorganize يعني اعد تنظيم. غير طريقة تفكيرك، غير برنامجك، هنشوفها ازاي. Remember يعني افتكر، اعد ذكريات، اعد ميموريز قديمة، افتكر حاجات معينة. 3 resist برضو انت هتقاوم حاجة غلط. ناخد واحدة واحدة. reorganize اعد تنظيم. بصوا نحامية لما لقى كله محبط عمل حركة جميلة قوي. نحامية ده عظيم، لقى كل الشعب وقع، ايديهم وقعت ثابت كده من ايه، تعبانين، خايفين، محبطين، جاي لهم الاخبار كلها نيجاتيف، بصين للتراب كوم ضخم قوي، العدد محدود، حسينا مش هنقدر، ما قدرناش امبارح يبقى مش هنقدر النهارده. بيسترجعوا خبرات الفشل، قال لهم سيبوا اللي في ايديكم، مش عايز حد يشتغل، اتفضلوا كلكم اتجمعوا قصادي كده، هو راجل عسكري برضه، وقفهم كلهم ناحيه السور، تحت السور، وقف التانيين كده عشان الكل يسمعوا، وقفهم طبعا دول الالافات غالبا، وقف يوعظ، هنعطل الشغل، هنعطل الشغل، في رساله مهمه لازم تسمعوها، مش مهم الشغل ساعتين بس اسمعوني كويس، ايه اللي هتقوله يا نحاميه؟ حسب عشائرهم، انا هرجعكم تاني للكلمتين اللي قالهم، بس هو خلي بالكم الوقفه دي ليها معنى. قال ايه؟ أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورمحهم وقسيهم ونظرت وقمت وقلت. وقفتهم بالنظام وبالعساكر بالسيوف والرماح، وقلت لا تخافوهم، اذكروا السيد الرب العظيم وحاربوا من أجل إخواتكم. بس السطرين دول قلبوا نفوس الناس. إيه اللي عملوا نحن؟ واحد reorganize. هو لما وقفهم كلهم بالرماح والسيوف حسوا بإيه؟ لما اعاد تنظيمهم، اصل كل واحد شغال في كورنر لوحده، يا عم دي خسرانه وانا هشيل ايه ولا ايه ولا خلاص، لما بصوا لقوا ان هم الافات والسيوف بتلمع، قالوا لا ده احنا جيش، احنا نبني بلد. مجرد اعاده التنظيم، اعاده تنظيم افكارك، اعاده تنظيم جدول يومك، اعاده ترتيب بيتك، اعاده ترتيب اولوياتك، هيديك طاقه ما كانتش عندك، هيديك هوب كان راح منك. بس اعد تنظيم كل حاجة جواك، لان في حاجات اتكركبت جوه. الكركبة دايما محبطة، انت لما بتدخل على اوضة مكركبة بتتسد نفسك، بتدخل على اوضة متنظمة بتتفتح نفسك، هي نفس الاوضة ونفس الحاجات اللي جواها على فكرة، نفس الكونتنت، انما في فرق كبير قوي بين المكركب والمنظم. المنظم يفتح النفس، المكركب يسد النفس. ايه رأيك ان كلنا مكركبين من جوه؟ تعالوا نطلع الكركبه ونرجع نستفها. وعلى فكره اللي انا بقوله ده بقى هو مفتاح علم النهارده واكل الجو كله، اسمه ايه؟ الكونسلنج. اللي بيعمله الكونسلر ما بيعملش سحر. الكونسلر الشاطر بالذات الكريستيان كونسلر يعمل ايه؟ يطلع كل الكراكيب اللي جواك ويحطها لك على الترابيزه، ويمسك ايدك ويقول لك تعالى نحطها واحده واحده، دي تتحط هنا، دي تتحط هنا، دي تتحط هنا، تبص لنفسك ايه ده؟ ده انا جميل قوي. طب هو ما جابش حاجه من عنده خالص، لم يضيف عليك شيء، هو مش ساحر. هو رتب لك قلبك وعقلك بالكونتنتس اللي جواك، فاكتشفت انك غني وانك قادر وانك حلو وانك فل. هو نفس الاوضه نفس البيت، بس اعاده ترتيب وتنظيم. هو ده اللي عمله نحاميه مع الناس. لما بتبقى محبط اوعى تتخلى عن اهدافك. نحاميه كان ممكن يعمل ايه؟ يلا يا جماعه كل واحد على بيته، خلاص الحكايه خربت، انا سلمت، انا راجع للملك اقول له مفيش فايده والجماعه اللي حوالينا دول مش هيتغلبوا. لا لا، تتنازلش عن هدفك، هتروح السماء بنعمه ربنا، وهتربي عيالك حلو، وهتنجح في شغلك، وهتتجوز جوازه حلوه، وكل احلامك ممكن. اوعى تتنازل عن هدفك وسط الاحباطات، لا، انما رتب بيتك من جوه صح، من قلبك وعقلك الاول رتبهم صح. لما تبقى مخزول، يعني حد كسر نفسك، مش معناها دايما انك غلط. خلي بالكوا هنا في حته بيسموها الجلت فيلينج، تدخل على طول اول ما تلاقي حاجه كركبت يبقى انا غلط. الحقيقه مش دايما، فاكتر من 80% من المشاكل، 50% ما بتبقاش انت السبب. فعلا مش كل طالب تعثر في دراسته هو السبب، مش كل طالب، مش كل جوازة عرجت ومشت غلط معناها انه الانسان ده كان وحش ولا اختار غلط. لا لا، في حاجات جدت، في ظروف جدت، في تحديات جدت، ما تعاملناش معاها صح، لكن ده مش معناه ان في انك لازم تبقى وحش او انك اخترت غلط. ده تفكير مش سلبي. لو عندك مشكلة في حياتك ما تستسلمش أرجوك، لا في شغلك ولا في جوازك ولا في خدمتك ولا في حياتك مع ربنا. رتب نفسك تاني، أعد تنظيم حياتك. وانت بتراجع نفسك، بص هنا في كلمة جميلة في الإنجليش يقول ايه؟ Reorganize your schedule and refocus on your goal. Refocus يعني ايه؟ ساعات تكون عينك نزلت من على أهم حاجة لحاجات حاجات تافهة. أهم حاجة هي حياتك مع ربنا، خلاصك وخلاص عيالك. ريفوكس يعني ارجع تاني، ركز على النقطة المهمة أهم ما في حياتك، لأن ده هيديك راحة نفسية. أنا ما خسرتش ربنا، حتى لو خسرت فلوس في البورصة، حتى لو خسرت شغلي وماله هستعيده تاني، حتى لو حصل مشكلة كبيرة في بيتي تتصلح، بس أنا لسه مصالح ربنا، لسه بخاف، لسه إيدي في إيده، وفي الاخر انا قاعد يومين في الدنيا وهمشي. لما بتراجع الحته دي بتحس انه ما خسرتش كل حاجه زي ما انت فاكر، لا، كل حاجه ممكن تتصلح. وانت بتراجع تنظيم حياتك اولوياتك وتفكيرك، استخدم معظم الوقت في بعض الاشياء اللي ليها نتائج عظيمه. يعني ايه؟ يعني استغل وقتك في الحاجات اللي تطلع منها بنتائج كويسه. احنا وقتنا مهدر يا جماعه، وقتنا مهدر. يعني يبقى واحد عنده هم تقيل قوي يقوم يهرب انه يغرق نفسه في الشغل. كويس الشغل بيجيب فلوس، انما انت مشكلتك مش الفلوس، انت مشكلتك بيتك مخلخل، او مشكلتك علاقتك بربنا. اللي انت بتعمله كونك تحط دماغك كلها في الشغل، انت ما حلتش الاشكال، بالعكس خلص وقت الشغل كده كده الشغل ماشي. وتعالى نركز، يمكن محتاج تتفسح انت ومراتك، يمكن محتاج تقضي وقت اطول مع اولادك، يمكن محتاج تاخد خلوه وصلاه وترتب حياتك مع ربنا. هو ده اللي ري اورجنايز، يعني انت بتقول لا، الوقت ده انا مش عارف اعيش بالطريقه دي، انا مش هشتغل 12 ساعه تاني، هشتغل 8، الاربعه دول بقى ايه هطلع منهم. هتفاجئ ان حياتك اختلفت تماما لو عملت حاجه زي كده، عملت انجاز ونقله فظيعه في حياتك، نقله نوعيه. اوعى بقى تيجي تقول بس خسرت الاربع ساعات ماني وايز فلوس، لا، تبقى انت غشيم، سوري يعني، تبقى ظلمت نفسك العمر كله، لانك ضيعت كل حاجه حلوه لانك مسروق في حاجه ما حسبتهاش. حاربوا من اجل اخواتكم. شوفوا هنا راجع معاهم مبادئ، انتوا هتستسلموا؟ انتوا يا رجاله هتسيبوا القضيه؟ طب ده احنا حلم اليهود ان احنا نرجع سور اورشليم. حاربوا من اجل اخواتكم اولادكم، زي ام تقول انا مش هسيب بيتي يخرب مهما حصل عشان ولادي. هي لما انتبهت لقضيه ولادها ومسؤوليتها قالت هعمل البدع بس مش هسيب البيت يخرب. شاطر، حست بالمسؤوليه. انما لو خدتها على كرامتها اصل وفصل دخلنا في لخبطه. حاربوا من اجل اولادكم وبيوتكم وهكذا. هنا الاولويات، خلي بالكم، هم قال لهمش احنا عاوزين نبقى شعب غني وعظيم، لا، ما يفرقش معاهم، إنما لما أقول لهم أولادكم وستاتكم وبيوتكم، التركيز ده على الأولويات خلاهم كلهم يبرقوا كده، لا هنحارب، هنعمل تاني، هنبتدي من الأول. خلي بالكم هو عمل بريك من غير ما يحسوا، لما خلاهم يسيبوا الشغل هم وهم بيسمعوا خدوا نفس، شموا نفسهم، فهو سخنهم نفسيا وريحهم جسديا من غير ما يحسوا. ده ري اورجانيزيشن. فهم وهم بيسمعوا بعد نص ساعة ما بيشيلوش وما بيحطوش، كل واحد حس ان عنده طاقة يبتدي من الاول تاني. شوفوا شطارة الراجل ده، فهو استخدم دي ودي في نفس الضربة. الوعظة اللي قالها ريحت نفسيتهم، رفعت جدا مستوى الحماس، ركنت كل النيجاتيفز، ما ناقش خالص معاهم صنبلط بيقول ايه ولا طوبيا بيقول ايه ولا قلت التراب كتير ولا الحمالين ضعفوا، كلام فاضي. ركن كل النيجاتيفز ما ناقشهاش، لان لو انت فوكسنج على النيجاتيفز مش هتحرك من مكانك. هو كل التركيز على الهدف والامكانيات اللي عندنا وبيها تحرك. ندخل على اتنين. Remember. لما قال نظرت وقمت وقلت لا تخافون بل اذكروا، فأي أزمة، أي أزمة بيحصل الآتي، أنه بتنسى حاجات مهمة قوي في حياتك، منها أنتك، منها أنت مين، منها موجود ليه في الدنيا، حاجات مهمة جدا الواحد بينساها لما بيحصل أزمة. الحاجات دي لو رجعت تفتكرها هتطلع من الأزمة. اذكروا السيد الرب، يعني ايه؟ انتوا مين يا يهود؟ انا بتخيل يعني حمية بيقول انتوا مين؟ انتوا شعب الله، انتوا بتوع ربنا، انتوا ربنا هو المسؤول عنكم، مش صنبلط ولا بتاع ملك فارس ولا بابل ولا، لا لا، انتوا ولاد ربنا هو المسؤول عنكم. دي اديتهم حماس فظيع. صحيح احنا اولاد ربنا، طب بالاولى احنا في العهد الجديد. انت مين؟ انت مش فلان اللي الناس حتى شايفينك فاشل، لا اوعى تصدق الكلام ده، انت ابن الله اللي اشتراك بدمه، انت الشخص اللي حط فيك روحه، انت اللي اسمك مكتوب في السماء، مش مهم خالص في انهي جامعة على الارض ولا في انهي دكتوراه حتى. لا لا، كلام فاضي. لو انت عرفت قيمتك تاني، لو تذكرت مكانتك هتفوق، هتلاقي عينيك لمعت تاني وكل المشاكل صغرت. اذكروا السيد الرب العظيم، اذكر احسانات الله في الماضي، شوف ربنا عمل معاك ايه، نجانا وينجي وسينجي. اول ما تفتكر نجانا، لما تقول ده انا عديت مرة زمان، على طول هتطلع بالفكرة اللي بعدها ينجي وسينجي. اظن انا بحب احكي الحكاية المشهورة دي برضو من كتاب تاني حلو اسمه قوة التفكير الإيجابي. ان راجل اعمال كبير مشهور في امريكا من 30-40 سنة، ملياردير يعني، انهارت كل اسهمه فجأة وبسرعة فظيعة جدا، وقرر ينتحر. وكان له صديق كونسلر مسيحي حلو، وبعت له كده مسج، ما كانش في موبايلات غالبا، بس يعني رسالة ما الفاكس ولا حاجة، قال له يعني فرصة سعيدة، يعني أنا ماشي، قال له أنا هنتحر لأن أنت عارف أديك سامع اللي حاصل. يعني الكونسلر ده كان جدع جدا وعاقل جدا، فبسرعة كلمه، حاول يوصله وقال له أنا موافق على القرار بتاعك بس عاوز نص ساعة أسلم عليك، اديني نص ساعة نتقابل في أي حتة. فقال له تعالى قابلني كده، طبعا very depressed، تخيلوا واحد خسر كل حاجة فنظره، وما كانش صغير يعني أقصد خمسينات، فتوليت بقى أنه يبتدي يحارب الدنيا كلها فنظره، وسلم عليه وقعد وقال له لقام جهز ورقة وقلم وبيقول له بص بحق الصداقة هسألك كم سؤال، اكتب لو سمحت إجابته. أنت صحتك كويسة؟ بص له كده، يعني أنا همتحر بعد خمس دقايق، تسألني عن الصحة؟ أنت حقي عليك، اكتب اكتب الصحة بالتفصيل. بالنسبة للي في سنك، قال له فل، صحتي كويسة، ولادك اكتب إنجازات ولادك. طبعا في الاول كان متغاظ منه جدا، انا في ايه وانت في ايه، اكتب. كتب ابني الكبير خريج جامعة حلوة قوي، تاني ناجح محبوب، والتالت مش عارف ايه، مراتك بتحبها وبتحبك، ست كويسة، اكتب لي ميزات مراتك. قاعد يكتب مزايا مراته، في زمانهم كان ممكن، فكان قاعد يكتب. وبعدين قال له علاقاتك، أصدقائك، اكتب لي لستة بأقرب الناس ومدى علاقتك بهم من ناحيتهم هم. فكتب 5-6 كبو جدا مستعدين يعملوا أي حاجة عشان. اكتب لي أهم إنجازاتك، انسى خالص آخر سنة. قاعد يكتب يكتب. بعد نص ساعة قال له اقرأ. خلص النص ساعة فقال له اقرأ. الراجل بعد ما قرأ ابتسم وقال له انت شقي، انا مش هنتحر. فاهمين هو عمل ايه؟ هو ركن المشكلة خالص وقال له تعالى نتذكر. تعالى نتذكر ايه؟ انت ايه؟ واللي فات ايه؟ واحسانات الله ايه؟ واولادك ايه؟ والخير اللي عندك ايه؟ وحبايبك ايه؟ لما وصل ده كله اختلفت الصورة خالص، معناها هي نفس الصورة، يعني هو نفس الوضع. طبعا خلال 10 سنين بيقولوا طلع 10 أضعاف مستوى القديم، 10 أضعاف مستوى القديم. إنما الأهم إنه أنقذه وإنه رجع له الرجاء بطريقة تفكير اللي هي remember. يبقى الأولانية reorganize والتانية remember. just remember، اقعد بس وافتكر positives مش negatives، لأن هي دي المشكلة، إنك لو قعدت لوحدك ساعات إيه تقلب كل السلبيات. وانت بتتذكر كمان تذكر قوة ربنا. يعني ايه وعود ربنا؟ انتوا كناس روحيين كل واحد فيكم حافظ 5-6 وعود على الاقل. لا تخف لاني معك، من يمسكم يمس حدقة عينه، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. انا بقول الايات السهلة اللي كلنا سمعناها وعرفناها، كل الاشياء تعمل مع للخير. مجرد انك ريكولينج الكلام ده، تستعيده، تراجعوا وتركز شيء، ده علاج على طول للإحباط. تذكر كلام ربنا، مركزك عند ربنا، إحسانات ربنا، وعود ربنا، قوة ربنا، رحمة ربنا، طيبة ربنا، كل ده يخليك تبص بطريقة جديدة خالص، ما تقعش في الإحباط اللي عندك. أفكارك هتحدد مشاعرك، افتكر المبدأ ده، أفكارك هي اللي بتحدد مشاعرك. فمشاعرك لما تبقى تحت لازم أفكارك تطلع فوق، تقوم تطلع مشاعرك فوق. مشاعرك تشد أفكارك أنت بتضيع نفسك، أنت متضايق فعمال تجيب كل الأفكار السلبية، أنت قلبت الموازين، أنت ماشي غلط. فكر صح تحس صح، افتكروا المبدأ ده، فكر صح هتحس صح. يعني ايه تحس صح؟ يعني تحس بالأمل، تحس بالنفس، بالحماس، بالغيرة، بالنشاط، بالحيوية، كل ده يرجع لك، بس فكر صح. لكن مش بقول لك الظروف هتتغير، ما فيش حاجة غيرت لسه، مشكلة زي ما هي، بس فكر صح. ندخل على ثالث نقطة، آخر نقطة، resist. تلاحظوا الثلاثة ماشيين مع بعض، reorganize، remember، resist. الثلاثة ما تقدرش تفصلهم عن بعض، لأنك لازم تتذكر عشان reorganize، عشان تعيد تنظيمك، ولازم وانت بتعيد تنظيمك تقاوم، لان كل شوية هتيجي ايه فكرة غلط، بس اصل ما بيحبونيش. مين انا ما بيحبوكش؟ ولو واحد ما بيحبوكش مش كل الناس ما بتحبكش. اصل انا فشلت، ما انت نجحت في 10، هتقعد تقول فشلت في مرة؟ ريزيست، حاسب الناموس والهموش والتبان والصراصير والحاجات اللي هتقعد تيجي دي، لازم تفضل تهش طول الوقت. ريزيست الافكار السلبية، حاربوا، هي دي حاربوا بقى، حاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم. احنا مش بنحارب بشر يا جماعه، الانجيل علمنا احنا ملناش حرب مع بشر، حربنا مع افكارنا، حربنا مع اخطائنا، حربنا مع الشياطين اللي عاوزه تحسسنا مفيش فايده، حربنا مع الشر اللي في الدنيا اللي عاوز يخربها وياخدنا جهنم. فاحنا بنحارب الافكار دي، اصعب ما فيها. ولو عرفت تحارب الافكار السلبيه هتطلع خلاص، وهتبقى سعيد ومنطلق وحيوي كل حاجة. التعبير الجميل اللي قاله يعقوب الرسول، قاوموا إبليس فيهرب منكم. دي بتفكرني بالضبط بالكلاب أو بالحشرات، إنك أول ما تيجي تهشها تجري، إنما لو جبت ورا وخفت تهوهو وتعض يمكن، إنما أول ما تقف لها أو تصدها لا تجري. قاوموا إبليس فهرب منكم. أنت مش لازم تبقى محبط في الحياة، ده اختيارك. دي أهم رسالة، أهم رسالة عاوز أقولها، الإحباط اختيار. في ناس بتتعرض لمشاكل وهموم أكتر مننا، مبتسمين ومقبلين على الحياة، عندهم أمل كبير في ربنا. في ناس عندها إحباطات قليلة قوي، مهمومين جدا وفيري فراجايل ومحبطين تماما. ليه؟ ناقصهم رجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.